إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغرسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأفاضل في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: اغتيال في الشيخ عثمان وانفجار في المعلى واشتباكات في حي القاهرة بعدن، حالات وفاة من مرض الكوليرا في المحافظات الجنوبية، وأطباء يؤكدون وقوف العدوان خلفه بأسلحته المحرمة، الكويت ترفض المجلس الانتقالي وعلي محسن الأحمر يتلقى إهانات من السفير الإماراتي. حياكم الله مستمعينا الأفاضل. هناك بعض الأحداث الميدانية والعسكرية التي حدثت خلال اليومين الماضيين، لكننا حاولنا أن نسلط الضوء بشكل أكبر على موضوع المجلس الانتقالي لكي نخوض في كثير من التفاصيل ولنتحدث عنه بشكل أكبر لكي تصل الفائدة للمستمعين الأفاضل. اليوم سنتحدث عن بعض الأخبار الميدانية التي حدثت خلال اليومين الماضيين، وأيضا سنتحدث عن المجلس الانتقالي وكذلك عن مواضيع أخرى. البداية مع عملية الاغتيال التي حدثت، والتي تم اغتيال أمجد عبد الرحمن محمد في مديرية الشيخ عثمان، وهو ناشط، طبعا ناشط في الحراك الجنوبي كما يقال، وأيضا تم اغتياله وسط مقهى انترنت. تم الدخول إلى هذا المقهى وتم قتل هذا الناشط المجتمعي أمجد عبد الرحمن محمد أمام نظر كل الموجودين الذين هددوا هم أيضا حتى بعدم التحرك، في حال أي شخص يتحرك سيتم قتله. أيضا في جانب آخر، كان قبل أيام عملية إعدام سعيد بهاء الدين الشكري الصبيحي، قامت ميليشيا الحزم الأمني بإعدامه بطريقة وحشية في شمال عدن، ما دفع مشائخ الصبيحة ودعا نجل شيخ مشايخ الصبيحة عبد الرحمن جلال عبد القوي شاهر الصبيحي إلى الزحف اليوم يعني إلى محافظة عدن لإيقاف ما أسموه انتهاكات ميليشيات الحزم الأمني بحق أبنائهم. هذه الحادثة توضح أن أبناء الصبيحة مهما قدموا من تضحيات مع دول العدوان، مهما قدموا من يعني ضحايا وشاركوا في الجبهات، خاصة والفترة الأخيرة في جبهة المخا كان الكثير من القتلى من أبناء الصبيحة، فتوضح هذه الحادثة أن استهداف أبناء الصبيحة مستمر من قبل دول العدوان، ولو قدموا ما قدموا لدول العدوان من عناصر ومن جماعات تقاتل في صفهم، لم يحترموهم لا في الصبيحة نفسها ولا في المخا ولا حتى في عدن، ويقومون بقتل مثل هذه الشخصية أو مثل هذا المواطن بطريقة وحشية وبشعة على خلفية، طبعا على خلفية مناطقية، ليس هناك يعني أي شيء. وأيضا هناك حملة إعلامية في عدن، وأيضا يعني أستطيع أن أقول في بعض المحافظات حتى في لحج ضد أبناء الصبيحة. لماذا هذه الحملة وهم يقفون مع العدوان؟ لماذا هذه الحملة وهم يقدمون الكثير من الشباب مع العدوان، هذا يوضح بأنه مهما عمل الإنسان اليمني المرتزق مع دول العدوان فلن يتجملوا منه نهائيا، بل وسيحاربوه وسيقتلوه وسيصفوه في نهاية المطاف.
من الجنوب،
في الوضع الميداني مستمعين الأفاضل، كان هناك انفجار في المعلى يوم الأحد الماضي. بعد الانفجار مباشرة حدثت اشتباكات، وقيل أنها اشتباكات بالأسلحة المتوسطة. الانفجار كما قالت بعض الروايات الإعلامية بأنه كان انتحاري يريد أن يفجر في نقطة في المعلى، فتم اكتشافه قبل تفجير نفسه وإطلاق النار عليه، ثم انفجر وسط النقطة وهو قريب منها. أيضا في جانب آخر في حي القاهرة اندلعت اشتباكات بمحيط مصنع الغاز والنسيج بمحافظة عدن. هذه الاشتباكات تأتي بعد اشتباكات خور مكسر التي جعلت من محافظ عدن يفر بعد وصوله بساعات، يفر إلى الرياض ويرفض العودة حتى هذه اللحظة. وتتذكر المستمعين الأفاضل عندما تحدثت في يوم تقريبا قبل حوالي 3 حلقات، وعندما قلت بأن المفلحي ذهب لأجل لأنه لم يستطع البقاء في عدن وسط رفض إماراتي، وأيضا الاشتباكات التي جاءت هي رد على وصوله إلى محافظة عدن. وتحدثت عن هذه الحقيقة، وتحدثت عن نقطة بأن إعلام العدوان يريد أن يغطي على هذه الحقيقة بأنه قال أنه ذهب ليوقع اتفاقية كهرباء 60 ميجاوات. لاحظوا بعد هذا الخبر قالوا أنه ذهب ليوقع هذه الاتفاقية. يوم أمس واليوم الذي قبله كل وسائل إعلام العدوان التي تحدثت عن هذه النقطة بأنه ذهب يوقع الاتفاقية تتحدث أنه الكهرباء توقفت، هناك مش عارف إيش مشاكل أدت إلى عدم توقيع الاتفاقية، هناك قطع غيار ستأتي من قطر، يعني حولوا حتى الموضوع ما عاد فيش 60 ميجاوات، ولكي يخفوا مثل هذه الكذبة التي غطت على حقيقة ذهاب عبد العزيز المفلحي إلى محافظة عدن. في حدث أخير يوم أمس تم منع رئيس محكمة استئناف عدن من الدخول لممارسة عمله في محافظة عدن. يعني لاحظوا رئيس محكمة الاستئناف أعلى سلطة قضائية في محافظة عدن تم منعه من دخول المحكمة لممارسة عمله. طبعا يعني دولة أو كما يقال هذا هو النموذج الذي يريده الاحتلال والعدوان لنا، أنه لا تكون مؤسسات رسمية موجودة، لا يكون هناك نظام قانون، لا يكون هناك خدمات، لا يكون شيء، يريدون فوضى. والميليشيا تتوزع في شوارع عدن ويستطيعون إيقاف أي مسؤول، وحاولوا اغتيال محافظ عدن ومدير أمن عدن أعلى سلطة محلية، يعني هكذا يريدون فوضى لا تنتهي نهائيا.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى الوضع الصحي في المحافظة الجنوبية الذي يتزامن مع الوضع الصحي في اليمن بشكل كامل. مرض الكوليرا، يوم أمس الأول تم الإعلان عن حالة وفاة في عدن، وأمس تم الإعلان عن أول حالة وفاة في أبين، وكذلك حالة وفاة أخرى في لحج. في 4 مديريات في لحج أيضا تم الإعلان عن أنها أصبحت موبوءة بهذا المرض. في عدن تقريبا وصلت الحالة إلى 79 حالة مرض الكوليرا. هذه الأحداث أو هذه الحالة تتزامن أيضا مع إعلان صنعاء منطقة موكوبة أو محافظة أو أمانة منكوبة بهذا المرض الخطير والجرثومي. وصلت الحالات إلى 4000، هناك العشرات من الذين توفوا بسبب هذا المرض. يعني البعض يقول أنه كان بسبب الكمامة، تحدثت في يومها بأن موضوع قمامة هو موضوع ملف سياسي وابتزاز، هو ابتزاز كان ومحاولة تشويه أنصار الله ومحاولة إعادة إيرادات الأمانة العاصمة التي كان يتم نهبها من قبل بعض المسؤولين من البنك المركزي أو من عدم توريد البنك المركزي إلى الأمانة العاصمة ليستمر النهب. لكن تم حل هذا الموضوع وفشلت محاولة تشويه أنصار الله ومحاولة ابتزازهم بهذه القضية السخيفة. الموضوع إذا كان مثلا على ما يتحدث البعض أنه الموضوع كان القمامة، القمامة بالمعلومات الطبية هو معامل مساعد وليس هو الأساس، وإلا لكان عمال النظافة قد ماتوا كلهم. كيف أنه القمامة هي السبب وأنه كان العمال النظافة بخير وينتقل المرض إلى بني مطر إلى بني حشيش إلى أرحب، ما دخل القمامة حتى في تلك المناطق. على العموم هذا يوضح بأن هذا المرض مفتعل ومصطنع، لأنه كل القرائن في عدن، في أبين، في لحج، في الضالع، في يافع، في صنعاء، في في الحديدة، في كثير من المحافظات اليمنية انتشر هذا المرض بشكل سريع هكذا وبشكل مفاجئ وبعشرات ومئات الحالات التي يتم، وفي كل المحافظات أو في أغلب المحافظات بدرجة واحدة وهكذا بشكل سريع. طبعا مفتعل. هناك أطباء أفادوا لي وهم متخصصين في الأمراض الجرثومية وأفادوا بأن الطيران العدوان يستخدم أسلحة وقد ربما يستخدم غازات تحمل فيروسات تؤدي إلى مثل هذه الأمراض. في صنعاء كان قبل أيام كنا نسمع طائرات تحلق في سماء صنعاء ولا تضرب ولا شيء ومن ثم تعود، والبعض كان يشاهد بعض الأدخنة أو بعض الأشياء التي بعد الطائرة. في عدن نفس القصة، لكن في عدن ماذا يقولون لهم؟ أنها كانت تلقي قنابل أو تسمع أصوات انفجارات بدون أن يعرفوا أين مصدرها. الموضوع هو موضوع من قبل دول العدوان. الأسلحة التي يلقيها العدوان منها ما يؤدي إلى التأثير حتى على الأجنة في بطن أمهاتها. ولاحظنا حالة تشوه في محافظة الحديدة وبالتحديد في باجل بشكل عجيب. لم يدخر العدوان استخدام أي وسيلة لقتل أبناء الشعب اليمني. مرض الكوليرا أستطيع أن أجزم بناء على إفادات طبية ومتخصصين، ودعوكم من بعض الذي لا يحاول، البعض يحاول أن يدافع عن العدوان، لا أدري لماذا. تقول أنه هذا المرض بسبب أسلحة العدوان، بسبب فيروسات تحملها هذه الأسلحة، بسبب ويحاول أن يغلق على عقله ولا يريد أن يعقل ولا يفهم ولا، وكأن هذا العدوان ملائكة. فعلى العموم هناك إفادة طبية بشكل كامل وواضح وأكدت لنا وهي متخصصة في الأمراض الجرثومية كما يقال لها بأنه قد ربما يستخدم العدوان غازات لإصابة وقتل الشعب اليمني بهذا الموضوع. أيضا كان هناك المراقب الدولي لمنظمة العمل الدولية، أجريت معه لقاء وتحدث معه حول هذا الموضوع، وقال أن هناك بداية تحقيقات تشير إلى استخدام العدوان لمثل هذه الأسلحة التي تؤدي إلى مثل انتشار هذه الأمراض. هذا من جانب طبي. البعض يحاول أن يدافع عن العدوان، لا أعرف لماذا يدافع عن العدوان، لا أعرف لماذا يريد أن يغلق على عقله ولا يسمع مثل هذا الموضوع. طيب إذا كان في صنعاء فما هو السبب في عدن؟ ما هو السبب في لحج، في أبين، في الحديدة، في بني حشيش، في ما هو السبب؟ لنعرف جميعا أنه هذا الانتشار حتى سرعة هذا المرض بشكل كبير يوضح أن هناك اصطناع لهذا المرض. أيضا من جانب آخر ما يؤكد على ذلك أن هذا المرض دائما ما ينتشر في المناطق التي تشهد حروب، وبالتحديد في حروب أمريكا. واقرأوا وراجعوا وادخلوا إلى مواقع الانترنت وابحثوا عن هذا المرض، وستجدون أن كثير من مناطق الحروب شهدت مثل هذا المرض الكوليرا، وأنها تستخدم عبر أسلحة لنشر هذا المرض في سياق الصراعات والحروب التي تجرى في أمريكا ضد اليابان، أيضا يقال هناك في الهند، يعني هناك الكثير كثير، حتى في حرب الاتحاد السوفيتي، في يعني كما قرأت في الكثير من المناطق التي شهدت الصراعات يتم استخدام. وأول من استخدم هذا المرض أو الفيروسات التي أدت إلى هذا المرض هي الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا ضد الهنود الحمر في سياق تصفيتهم بشكل كامل. يعني الموضوع ليس موضوع عاطفي وليس موضوع، يعني نناقش بالعقل بالمنطق لكي نفهم من يقف خلف هذا ولكي نستطيع أن نتصدى له، لأنه بهذه السرعة وفي كل المحافظات وبهذا الانتشار هذا يؤكد على أنه مصطنع وليس مرضا سهلا أو طبيعيا. تتذكرون أيضا مستمعين الأفاضل قبل حوالي 4 أشهر تحدثت في إحدى الحلقات عن المرض هذا بحد ذاته الذي يفتك بأبناء شبوة وفي بعض مديريات أبين، وهناك حالة وفية وتم الحديث عنها في إحدى الحلقات. يعني الموضوع ليس موضوع هكذا عابر، وإنما يوضح أن هناك استهداف ممنهج لقتل أبناء الشعب اليمني. هذا العدوان لا يحمل قيم ولا مبادئ ولا أخلاق ولا ضمير ولا أي خطوط حمراء، ما يمكن أن يستخدمه لقتل أبناء الشعب اليمني سيستخدمه. وبالتالي فالدفاع عن العدوان إنما هو تأييد لمثل هذه الجرائم بشكل كبير. هذا من جانب. من جانب آخر، يعني هناك تكسير من وزارة الإعلام من وزارة الصحة في توعية الشعب وأبناء الشعب وإنزال حملات توعوية إلى القرى إلى المديريات إلى المدن لكيفية الوقاية من هذا المرض. يعني ينتظرون إلى أن يتم هناك حالات مرض ثم يقومون بمعالجتها، لا يكفي. هناك يعني المفترض أن تكون هناك حملات تنزل إلى كل الميادين للوقاية قبل أن يصل هذا المرض إلى مناطق أخرى، والموضوع هو سهل. ونقطة أخرى أيضا أنه في تهويل، وهذا غير صحيح، في تهويل بهذا المرض بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ويعني يخلوا الدنيا محلقة مع أن الموضوع سهل جدا وطرق وقايته سهلة جدا. وأيضا حتى إذا أصيب الإنسان بأعراضه كالإسهال كالطرش كالقيء في الهبوط كما يقال طبيا، يعني الموضوع معالجته سهلة جدا. فلذلك أي مواطن يحصل على مثل هذه الأعراض عليه أن يتوجه بشكل سريع إلى أقرب مركز صحي أو إلى أقرب مستشفى، والموضوع سهل. يعني عملية الشفاء من هذا المرض سهلة جدا، لا يهول الناس على الموضوع بحيث أنها تبقى حالة معممة ويخاف الشعب منها، بحيث أنه نصنع أزمة داخل أنفسنا ونشكل مرض فوق المرض، وهذا غير صحيح. يعني الموضوع سهل جدا والمرض هو سهل جدا، الوقاية منه بطرق سهلة، وأيضا الذهاب إلى المستشفيات بشكل سريع، لأن الحالات الوفاة التي توفيت إلى الآن كلها تتساهل. يعني يقول لك إسهال أو طرش أو قيء أو كذا، ويتساهل الشخص المريض حتى أنها تصل إلى مرحلة خطيرة ما عاد يقدرش ينقذه. وبالتالي فالتوجه بشكل سريع يمنع كل شيء. وهناك مئات الحالات التي توجهت إلى 70 إلى بعض المستشفيات هنا في العاصمة صنعاء وتم علاجها بشكل طبيعي وعادت مثل ما هي. يعني لا نهول بشكل كبير حتى أنها نصيب الشعب وهذا يخدم العدوان بمثل هذا الموضوع. يعني موضوع الوقاية منه سهلة، موضوع العلاج هي سهل، موضوع أيضا التوعية مطلوبة من الصحة ومن وزارة الإعلام لتنفذ يعني حملات توعوية للمواطنين، وبهذا نستطيع أن نقضي على مثل هذا الوباء الذي يحاول العدوان أن يفتك بأبناء الشعب اليمني من خلاله.
من الجنوب
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى ملف المجلس الانتقالي، ونستمر في تغطية التداعيات وكذلك في المواقف والآراء التي تخرج إزاء هذا المجلس الانتقالي. الكويت وصفت ما حدث بإعلان المجلس الانتقالي بأنه تطور سلبي في جنوب اليمن، وطبعا هي ترفضه. هذه الأولى. الثانية، صحيفة عكاظ التي أشرت إليها في حلقة يوم أمس الأول بأنها أعلنت عن قرب إعلان أو إحلال المجلس الانتقالي. إلى الآن واقعيا لم يتم شيء، بمعنى أن المجلس الانتقالي مثل ما هو مستمر. هناك البيانات التي تصدر بين الفينة والأخرى من أبناء المحافظة الجنوبية والبعض الفصائل بالترحيب بهذا والتأييد لهذا المجلس. ويوم أمس كان هناك بيان لمجلس الأعلى للمقاومة وعمل فيه وثيقة شرف للجنوبين، ويعني أوحى بشكل غير مباشر بأنه يرفض استغلال القضية الجنوبية أو شيء من هذا القبيل أو أبناء الجنوب في مزايدات أو مكايدات سياسية، وكأن له موقف من هذا المجلس الانتقالي. موقف الجامعة العربية كان واضح بأنها ترفض ذلك، وهناك مخاض، لا زال هناك اجتماعات، لا زال هناك تحركات سعودية، تحركات إماراتية إلى آخره، والكثير يتم إخفاؤها على وسائل الإعلام. لكن إلى الآن المجلس لا زال مستمر، وهناك المؤيد وهناك الرافض. السعودية كما توحي في بعض صحفها، كما تحدث في صحيفة عكاظ، تحاول أن توحي بأنه سيتم إلغاء هذا المجلس، وننتظر لما لا إلى الأيام القادمة. لكن يعني أعتقد أن مصير المجلس سيتحدد بعد نتائج زيارة محمد بن زايد إلى أمريكا، لأنه كما يقال الإمارات، وهي بالفعل هي كانت وراء هذا الموضوع، وتم الإعاز لها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بهذا التشكيل هذا المجلس لأهداف تحدثت عنها في حلقة يوم أمس الأول والذي قبله. وبالتالي فتثبيت هذا المجلس وإيقاف بعض التحركات السعودية طبعا التي ليست يعني لم تخرج رسميا إلى الواقع، إيقاف بعض التحركات سيتم حسمها مع زيارة محمد بن زايد الموجود الآن حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يناقش الملف اليمني من ضمن الأجندة خلال الزيارة. وبالتالي نستطيع أن نكون أن هذا المجلس يمثل خطر ليس على اليمن فقط، على حتى أبناء المحافظة الجنوبية. هذا من حيث المبدأ، من حيث الأساس، من حيث القاعدة الأساسية التي ننطلق منها، لأن أهدافه زيادة الشرخ المناطقي، عسكرة أبناء المحافظات الجنوبية ضد الجيش واللجنة الشعبية، وكذلك عسكرتهم بدلا عن القوات الإماراتية والسعودية. وما نلاحظه الآن في الحدود في جيزان ونجران وعسير هو أيضا يؤكد صحة ذلك، بأنه الآن ما عاد فيش من يقاتل في جيزان إلا أبناء المحافظات الجنوبية للأسف، بالتشارك مع عناصر القاعدة وداعش. وهذا المجلس جاء كتخدير وكحقنة مهدئة لأبناء المحافظة الجنوبية، وللعب على مشاعرهم بأن هذا المجلس سيحقق لهم أهدافهم التي يتطلعون بها. لكن في الواقع وفي الميدان هذا المجلس شكل لامتصاص غضب أبناء المحافظات الجنوبية حول انهيار الخدمات، حول عدم تحقق مطالبهم، حول بداية السخط التي تشكلت في المحافظات الجنوبية من عدم وعود أو إيفاء الاحتلال بوعوده. فجاءوا لهم بهذا الطعن لكي يستمروا في استقطاب وفي استقدام أبناء المحافظة الجنوبية لتنفيذ مشاريع المحتل. أيضا هذا المجلس يأتي في سياق محاولة تقسيم اليمن، وهذا شيء واضح. ويعني الجميع السعوديين، الإماراتيين، الجنوبيين، الكل أجمع على أن هذا المجلس أيضا يعني من أهدافه وتقسيم اليمن، وبداية تقسيم الجنوب إلى كنتونات وإلى سلطنات وإلى صراعات مناطقية كبيرة. تحدثت في حلقة يوم أمس الأول عن خبر أنه في كونغرس بريطاني لتقسيم أو لإعلان أو لوضع خريطة الحدود الشمالية الجنوبية، والتي يقوم بها مسؤول بريطاني سابق في سفارة اليمن وكان موجود في عدن. خبر آخر في أحد مواقع العدوان يقول أنه نواب في البرلمان البريطاني يعني يتحركون الآن لحملة فصل الجنوب اليمن عن شماله، هكذا. وهؤلاء النواب من حزب نايجل فراج الذي كاد حملة انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. يعني هؤلاء الموساد اليهودي الموجود في بريطانيا، يعني الآن يتحرك في بريطانيا، لأنه تعرفون بريطانيا هي مهندسة الاحتلال وهي التي لها خبرة كبيرة في احتلال المحافظات الجنوبية. الآن هذا خبر جديد، يعني النواب يتحركون لعملية فصل، وسيتحركون سياسيا وإعلاميا هناك في بريطانيا لكي يعملوا على هذا. وهذا يؤكد أن حتى، يعني لاحظوا، حتى علاقة الإمارات ببريطانيا، بريطانيا كانت محتلة الإمارات، والآن حتى الإمارات محسوبة على بريطانيا والسعودية محسوبة على الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي فهذا يوضح بأن المجلس الانتقالي هو خطوة في تقسيم اليمن إلى كنتونات، كما كان مؤتمر حضرموت الجامع أيضا خطوة لفصل حضرموت عن اليمن وبداية تشظي اليمن وتقسيم إلى كنتونات. وهذا من أهم أهداف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن الذي عجزوا عن تحقيقه في مؤتمر الحوار، والآن يحاولون أن يحققه من خلال العدوان. في نقطة أخيرة مستمعين الأفاضل، يعني في سياق الاجتماعات الموجودة حاليا وتحركات علي محسن وعبد ربه منصور هادي وإلى آخره، كان هناك اجتماع إماراتي بعلي محسن، وإذا بعلي محسن يقسم بالله أنه لم يتدخل في إقالة عيدروس الزبيدي، ولم يكن له دخل وليس له أي عنوان، وليس وتلقى إهانات من قبل السفير الإماراتي في طبعا هو السفير الإماراتي في اليمن لكنه ساكن في الرياض، يعني تلقى منه إهانات. لاحظوا هذا الذي يقول أنه قائد ويرعد ويعني يشكل حالة، ويسمعه المرتزق أو يفتخرون بعلي محسن، ويتلقى إهانة من سفير، ويحاول أن يبرئ ساحته وأنه ليس له دخل وإلى. فكيف لو يقابل محمد بن زايد ويقابل شخص آخر أعلى منه، ماذا سيعمل؟ هكذا المرتزق، لاحظوا كيف قيمته وردة فعله في مواضيع، هذا ما ظهر للسطح وما خفي كان أعظم طبعا. وبالتالي فكل هؤلاء المرتزقة الذين يخرجون في وسائل الإعلام والذين يحاولون أن يكونوا رجالا على حساب قتل شعبهم وأبناء وطنهم، يعني يكونون أحذية أمام أسيادهم من الأمريكيين والسعوديين والإماراتيين.
من الجنوب
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. اغتيال في الشيخ عثمان، وانفجار في المعلى، واشتباكات في حي القاهرة بعدن. حالات وفاة من مرض الكوليرا في المحافظات الجنوبية، وأطباء يؤكدون وقوف العدوان خلفه بأسلحته المحرمة. الكويت ترفض المجلس الانتقالي، وعلي محسن الأحمر يتلقى إهانات من السفير الإماراتي. في النهاية لساني لا نشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء. هذه تحياتي لكم من محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب.
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغرسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.